الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلى أن كنا وصلنا
القسم الرابع في مختلف الحديث الرابع أيضا القسم الرابع رابع
نعم قال وقد رأيتها منقسمة إلى سبعة أقسام الأول الثاني ثم القسم الثاني قسم الرابع الترجيح بوقت الورود وذلك بوجوه كنا في باب مختلف الحديث إذا اختلف حديثان أحدهما يخالف الثاني في الظاهر فكيف يكون التعامل مع الحديثين فإما ينظر إلى الناسخ والمنسوخ أو ينظر إلى الترجيح قال الترجيح يكون بطرق كثيرة منها القسم الرابع وقد مضت الأقسام الثلاثة القسم الرابع الترجيح بوقت الورود وذلك بوجوه يعني متى ورد هذا الحديث أحدها وثانيها بتقديم المدنية للمكي معروف هذا يدخل في باب النسخ في الحقيقة إذا كان أحد الحديثين في مكة عرف أنه في مكة وكيف يعرف ذلك يكون الرواة عن الصحابي الذي يكون سمع منه في مكة فقط لم يخرج إلى المدينة مات في مكة وعنه ابنه أخذ هذا الحديث ويكون حديث يخالفه في بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفي هذه الحالة الحديث الذي جاء في المدينة وهو متأخر عن الحديث الذي كان في مكة وهذا أمر واضح والدال على علو شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام الدال على الضعف كبدأ الإسلام غريبا ثم شهرته فيكون الدال على العلو متأخرا يعني واحد يكون دال على الضعف حينما كان المسلمون في مكة مستضعفين وهو يدخل في باب الناسخ والمنسوخ أيضا لكنه هنا يرى الترجيح لما عرفنا التاريخ فيكون القول بالناسخ والمنسوخ أولى من القول بالترجيح في هذه الحالة في الحقيقة لأن إذا لم يمكن الجمع فإذا أمكن الجمع فنقول معناه كلا المعنيين أو كلا الحديثين معناه صحيح لكن إذا لم يمكن الجمع وعرفنا المتقدم والمتأخر بهذا القسم الذي ذكره هنا في أقسام الترجيح ينبغي أن يذكر في أقسامه في قسم الناسخ والمنسوخ فيقول تقديم المدني على المكي بل نقول المدني الحديث المدني الذي ورد في المدينة يكون ينسخ الحديث الذي كان في مكة ويقول الدال على علو شأن المصطفى لا شك أن الإسلام قد علا في زمن المدينة وأما في زمن بقايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كان الإسلام ضعيفا مستضعفا والمستضعفون المسلمون كانوا مستضعفين فيكون الدار على علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم علو شأن الإسلام راجحا على الحديث الذي يكون يدل على ضعف الإسلام نقول هذا إن شاء الله داخل في الناسخ والمنسوخ ما دام قد عرف التاريخ أن أحدهما متقدم والثاني متأخر ولم يمكن الجمع بينهما فالقول بالنسخ أن المتأخرة أي الحديث المدنية ناسخ للحديث المكي المتقدم ثالثها الترجيح ترجيح المتضمن للتخفيف لدلالته على التأخر لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغلظ في أول أمره زجرا عن عادات الجاهلية ومال إلى التخفيف هذا النوع من الترجيح في الحقيقة قد يخالف أو يختلف فيه والعلماء يقولون قد اختلفوا لأن في الحقيقة التخفيف كان في أول الأمر لما كان المسلمون في المدينة فكان التخفيف واردا في مسائل كثيرة كانوا يشربون الخمر ما حرمت إلا بعد مدة في المدينة فالتخفيف كان في أول الأمر الصلاة كانت فرضت في مكة لكنها ما جاءت بشرط الجماعة أو بوجوب الجماعة أو بشروط أخرى إلا في مكة الأذان في المدينة الأذان وغيرها. فالقول بأن المتضمن للتخفيف يكون أرجح على الإطلاق هذا ليس بصحيح، بل كان أول الأمر استدراجا وتأليفا لقلوب الناس، أمور كثيرة كانت فيها تخفيف ثم جاء فيه التشديد. وكذلك قال صاحب الحاصل والمنهاج ورجع العامدي وابن الحاجب وغيرهما أكثر، يعني قالوا ترجيح التشديد على روايات تدل على التخفيف. يقول وهو الحق، السيوطي يقول وهو الحق، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء أولا بالإسلام فقط ثم شرعت العبادات بالإسلام، يعني شهادة أن لا إله إلا الله فقط، هذا المقصود منه، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كله كانت الدعوة إلى التوحيد، ثم جاءت الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها. فالتشديد جاء فيما بعد، فيكون القول أو الراجح الحديث الذي يكون فيه التشديد على الحديث الذي فيه التخفيف. هذه كلها من وجوه الترجيح، بعضها يعني أخذ يعني في من بعض القرائن في الأقيمة، لكن الشيء الذي ذكره كما أشار الحازمي 50 وجها منها، كثير منها أكثرها هي مسلم متفق عليها، وإن كان بعضها فيه اختلاف. رابعها ترجيح ما تحمل بعد الإسلام على ما تحمل قبله، وهذا أمر واضح، ما تحمل قبل أو ما تحمل الشخص قبل الإسلام، ويكون ما تحمل بعد الإسلام إذا لم ينكر الجمع أيضا هذا النوع لا يدخل في الترجيح، بل يكون في الداخل في الناسخ والمنسوخ. لأن المختلف الحديث أول شيء نرى الجمع، كما تقدم عن العلماء أن تعامل العلماء بين الحديثين مختلفين، ينظرون إذا أمكن الجمع بينهما مثل لا عدوى ولا سيرة، ما حديثي فر من المجنون فرارك من الأسد، وجمعوا بين الحديثين بمعنى يجتمع مع قواعد الشرع ولا تنافر بين معني الحديثين. لكن إذا لم يمكن الجمع ففي هذه الحالة يكون النظر إلى المتقدم والمتأخر حتى يقال إن المتأخر ناسخ للمتقدم، وهذا ترجيح ما تحمل بعد الإسلام. يكون أحد من المسلمين وقت ما كان كافرا رأى النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، أو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم بعد الإسلام سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون في البال أنه جاز له أن يتحمل في حال الكفر ويروي في حال الإسلام، فهذا يكون حديث صحيح. إذا كان أحد الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو بل آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ولما أسلم بعد الفتح روى هذا الذي تحمل وحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، هذا متفق عليه مقبول، لأنه بعدما دخل في الإسلام لا يروي إلا ما ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ثبتت أدالته التامة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. لكن هنا يقول إذا كان نفسه تحمل قبل الإسلام شيء رواية، ثم تحمل وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا بعد الإسلام، فيكون الحديث الذي بعد الإسلام يدل على تاريخ الروايتين، ويدخل أيضا في باب الناسخ والمنسوخ قبل أن يكون الترجيح فيه. أو شك لأنه أظهر تأخرا، شك لأنه تحمل قبله أو شك أنه تحمل قبله أو بعده، لكنه ما دام شك أن هذا تحمل قبله أو بعده فيحمل على أن الذي تحمل قال هذا ما أدري تحمل حديث قبل أو بعد، فيحمل على أنه هو المتأخر، لأنه في وقت واحد لا يتصور أن يكون شيء وخلافه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. خامسة أو سادسة ترجيح غير المؤرخ على المؤرخ بتاريخ متقدم، ترجيح غير المؤرخ على المؤرخ بتاريخ متقدم حديث روى بعدما نزل النبي صلى الله عليه وسلم جاء ونادى قومه بعد نزول عليه وانزل سيرة الأقربين في هذه الحالة. هذه الواقعة نقلها للنبي صلى الله عليه وسلم ورواها. تاريخه معروف لأنه كان في أوائل الإسلام موقفا. ثم روى حديثا يخالف هذا الحديث في معناه ولا نعرف تاريخه، هل كان هذا قبل هذا أو بعد هذا؟ فنرجع غير المورخ على المورخ، هذا غير يعني واضح. قد يكون الذي تقوله غير مورخ هو يكون مقدما حقدا من المورخ، هذا نحن مثلنا من أوائل أوائل الإسلام، لكن قد يكون بسبب السنة السادسة رابعة خامسة من النبوة يكون قد روى، ثم بعد ذلك عرف أنه في السنة كذا في سنة كذا، قد يكون بأي تاريخ من التاريخ يكون مذكورا والثاني لا يكون مذكورا. من الممكن أن يقال بالعكس، لأن الذي لا تعرف تاريخه ربما يكون هذا أقدم، فإذا هنا لما رفعت الشبهة ولم نعرف تاريخ الثاني فيكون يتوقف فيه، لأنه لم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح ولا القول في النسخ، فيتوقف حتى يفتح الله. هذا الذي يقولون العلماء، إذا لم يمكن الترجيح، إذا لم يمكن الجمع ولم يمكن معرفة التاريخ حتى يقال بالناسخ والمنسوخ، ولم يمكن القول بالنسخ ولا الترجيح، وفي هذه الحالة التوقف. هكذا تعرفون في مثل هذا ينبغي القول بالتوقف، وترجيح المؤرخ بمقارب بوفاته صلى الله عليه وسلم على غير المؤرخ. نعم قد يكون هذا استانس منه لأن هذا آخر شيء، أنه قريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجه قال كذا وكذا مثلا، ويكون هذا يؤخذ منه ويتلمس منه التأخر للحديث السابق. لكن من الممكن أن يقول أحد آخر يقول لا، نحن ما دمنا لم نعرف تاريخ الحديث الثاني فكيف نقول هذا متأخر، إلا إذا كان آخر شيء بالفعل مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها، دخل كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قدري، كما جاء مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، وجاء عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده عود من جريد النخل، يعني هذا آخر شيء عنه، ما هو كذا. من الممكن أن يقال أن هذا آخر قول يكون أحد الأقوال لم يرى التاريخ، لكن هذا قد يقال أنه آخر، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد حجة الوداع شهرين أو ثلاثة، وفي هذه الحالة التعيين بأنه هو المتأخر ليس براجع أو ليس بواضح. قال الرازي والترجيح بهذه الصفة إفادة هذا الرجحان غير قوية. نعم القسم الخامس الترجيح بلفظ الخبر، وذلك بوجوه، أحدها يعني إلى الخامس والثلاثين ترجيح الخاص للعام، أيضا هذا يختلف في خطأ، قد يكون العام هو المتأخر أو هو القوي وهو الموافق لأدلة الشرع عامة، ولا ينظر إلى ترجيح الخاص والعام مطلقا، قد يكون الخاص مقدم، ينبغي أن نبحث عن قرائن أخرى ترجح العام أو الخاص، لكن مطلقا ترجيح الخاص للعام فهذا شيء في الحقيقة ليس واضحا. والعام الذي لم يخصص على المخصص، نعم العام الذي لم يخصص يقدم على المخصص، هذه القاعدة تداخلت مع قواعد بعض أصول المذهب العقيدة. قالوا الحديث الذي دخل فيه تخصيص فهذا صار ضعيفا، منطوقه أو دليله دلالته صارت ضعيفة، والذي لم يدخل التخصيص بقي على عمومه يكون أرجح، هذا قالوا به. وعلى هذا قالوا في الحقيقة يعني في مسألة رجحان عدم قراءة الفاتحة حينما يجهر الإمام، كنت ناقشت الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة، هو قال هذا دخل فيه تخصيص وهذا لم يدخل فيه تخصيص، وبالفعل قلت يا شيخ أن هذه القاعدة ليس بصحيح، عرفته بشيء وأظن نسيت يمكن وجود هذا في المسجل، فسكت الشيخ بالحقيقة، بل ينظر ينظر. فهذا القول في الحقيقة ليس بواضح، لأنه الحديث الذي دخل فيه تخصيص وكان عاما فصار أضعف، والحديث الذي لم يدخل فيه تخصيص وصار أقوى. هذا القول هو لا شك أنه قول بعض المذاهب في وصولهم يعارضه على المذاهب الأخرى. نعم. لبعض دلالته بعد التخصيص على باقي أفراده، والمطلق على ما ورد على السبب، والحقيقة على المجاز، والحقيقة على المجاز، يعني ترجيح الحقيقة على المجاز هذا الإطار واضح جدا، لأننا نؤمن أن كل شيء حقيقة في الحقيقة، فليس هناك مجاز. إذا نحن كنا نناقش، الشيخ الشنقيطي رحمه الله دائما كان يقول المجاز هذا لا يوجد في كتاب الله تعالى وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك مجاز في الحقيقة. وإذا قلنا المجاز على قول الآخرين فهنا لا شك أن الحقيقة يجب أن تقدم على المجاز. الآن الذين خاصة بصفات الله عز وجل يقولون هذه ليست حقيقة، كلها جعلوها مجازا، وهم كذا يد الله فوق أيديهم، قالوا قوة الله فوق قوتهم. طيب القوة هربوا من التشبيه ووقعوا بالتشبيه نفسه، قوة بقوة، قوة للمخلوق، قوة لله، قوة للحيوان، فشبهتم الله تبارك وتعالى بالمخلوق أيضا. فإذا نقدم الحقيقة على كل حال، يد الله حقيقة يد، آمنا بما أثبت الله له وليس كمثله شيء اقترحنا. ولذلك كما قال أو قرر من القواعد التدمرية وغيرها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أسلم وأحكم. ماذا قال تذكر شيء؟ مذهب السلفي أسلم، وقالوا الآخرون قال أسلم وأحكم، والآخرون قالوا لا، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم.
عالم وأحكم
هكذا قالوا. نقول لا، مذهب السلف أسلم وعالم وأحكم، لأن الله لأن رسوله صلى الله عليه وسلم هو عالم الناس بالله عز وجل، والصحابة عالم الناس بالناس الذين جاءوا أو من الناس الذين جاءوا بعدهم، فصار أسلم وأحكم عالم في الحقيقة فيه. لا يكون أحكم غير ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم. فالعاصم هناك حقيقة حقيقة، فالحقيقة لا بد أن تقدم على المجاز. وإذا قلنا ليست هناك إلا كله حقيقة، فتقدم الحقيقة على الحقيقة بسرعين. الشيخ الشنقيطي نفسه كنا نناقشه في الحقيقة، وكان إنه ضعف في اللغة، يعني إنه ضعف في قبول المجاز. لو كان يقول في اللغة لا بأس، يعني نحن نقبل المجاز، لكن في القرآن يقول لا ما يمكن، حتى أنه أنا ما تعلمنا أن الاستعمال الكلي وإرادة الجزء هذه مجاز. قلت يا شيخ كلهم يقولون لما قرأنا في التفسير قالوا هذا مجاز، يجعلون أصابعهم في آذانهم، كل الأصابع ما يدخلون فيه، كل واحد أصابع يعني جمع بمقابل الجمع كل واحد أسبوعه، لكن لا يدخل كل أسبوعه فيه، جزء منه فأطلق الكل وليد الجزء. هذا مجاز. قال تحنوا يا أخانا، هذا كلام الشيخ لما كان يفرق على الناس، قل تحنوا يا أخانا، أنت تقول رأيت زيدا، هذه حقيقة أو مجاز؟ قال كلهم علمونا أنها حقيقة، إيش علموك بحيث يقول كذا؟ قال قلنا أنه حقيقة، قال رأيت ماذا؟ رأيت وجهه وبطنه وبطنه، رأيت فرجه، رأيت الجزء وأطلقت عليه الكل، فكان ينكر بشدة، لكن إنه رخاوة في قبوله في اللغة، يقول لا بأس اللغة. جاء ابن القيم رحمه الله في الحقيقة، أو قبله كان ابن القيم أنكر المجاز في اللغة أيضا. فإذا إذا كانت الحقيقة خالفته حقيقة أخرى، هذا الذي نؤمن به، فإذا لا بد أن للترجيح قرائنه خارجا. أما نقول هذا مجاز من عندنا وهذه حقيقة، ثم نذهب ونرجع فنزل أو تزل الأقدام بالحقيقة، فنقول كلها حقيقة، مثل حديث كلاهما صحيحان نحاول أن نجمع أو نرجع أو كذا، كذلك حقيقتان نرجح إحدى الحقيقتين على الأخرى بقرائن خارجة. والمجاز المشبه للحقيقة على غيره أو بالحقيقة، المشبه بالحقيقة أو للحقيقة، إيش عندكم؟ المشبه للحقيقة والشرعية على غيرها. نعم، الحقيقة الشرعية نقدم على غيرها غير الحقيقة الشرعية، مثل الصلاة حقيقة تكون الشرعية الصلاة معلومة بأركانها ركوعها وسجودها وضوئها إلى آخره. وأما اللغوية الحقيقة اللغوية معنى الدعاء معناه طلب الرحمة أو إلى آخره مهما كان. هذا أمر واضح لا شك فيه، هذا ينبغي أن لا يختلف فيه. والعرفية على اللغوية والمستغني عن الإضمار وما يقبل فيه اللفظ وما اتفق على وضعه لمسماه والمومي للعلة، كل هذه من 1 إلى 35 كلها ذكر أنه والمؤمن للعلة والمنطوق ومفهوم الموافقة. المومي للعلة أحد الحديثين ذكرت فيه علة اكتمال علة إشارة فقط، والثاني لم تذكر فيه العلة. فالمؤمن للعلة والمشير للعلة الحديث الذي جاء فيه علة هذا يكون مقدما، علة الحكم ما هو يكون مقدما على الخالي من إيماء الإلة، والمنطوق مقدم على غير المنطوق، ومفهوم الموافقة يقدم على يرجح على مفهوم المخالفة. هذا واضح إن شاء الله. والمنصوص على حكم ما تشبيه بمحل آخر، إذا كان الحديث فيه تشبيه لشخص شيء آخر عارض الحديث الذي فيه نص لشيء خاص، فيكون هذا الذي نص عليه يكون مقدما على الذي شبه به قياسا بمحل آخر. هذا الذي يحدث. والمستفاد عموما من الشد والجزاء على النكرة المنفية، المستفاد عموما من الشد والجزاء هذا تجدون يعني أمثلته أيضا ذكر بعضه الحازمي. عمومه من الشرط، المستفاد عمومه من الشرط والجزاء على النكرة المنفية. النكرة في سياق النفي قد يكون لا شك أنه فيه العموم، لكن الذي فيه شرط والجزاء فيكون قد عين المعنى لا خلاف فيه. وأما النكرة المنفية قد يكون من الخارج إذا رأينا فيكون ربما نجد فيه تخصيص أو شيء من هذا، لكن الذي جاء فيه الشرط والجزاء بكل وضوح فالحكم يدار مع الشرط والجزاء. ولو كان خالفه نكرة منفية لا يكون إلا كذا، لا يكون إلا كذا، لكنه قال إن كان كذا فهو كذا، فهذا الشرط والجزاء يكون مقدما على المنفي من نكرة أو نكرة المنفية. أو من الجمع المعرف على من وما. الجمع المعرف أيهما أرجح في استغراق الجمع؟ إذا كان الجمع المعرف إن الإنسان لفي خسر، ألف لام بالتعريف، يكون هذا مقدما على من وما، من للعموم وما للعموم، لكنه ذاك مستغرق للأفراد أكثر وقوته في المعنى أكثر، فيكون مقدما على من وما، من فعل كذا أو من فعل كذا أو ما يفعل كذا، قد يكون هذا دلالته أضعف. أو من الكل، وذلك من الجنس المعرف الإنسان، من الجنس المعرف أو الحيوان مثلا، وما خطاب تكليفه تكليفي على وضعي. نعم، مثل الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية اللغوية، فالذي خطابه تكليفي على الخطاب الوضعي. خطاب الوضعي ما هو؟ الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي. ما عندكم كيف هو؟
الوضع هو
السحر والفساد الوضعي الذي فيه أحكام الصحة والتكليف الذي جاء فيه الأمر والنهي والحكم الذي يثبت من الأمر والنهي والحرمة والندب، هذا خطاب وضعي، هذا خطاب تكليفي. والنتيجة هذا الخطاب الحكم الذي يثبت منه هو الوضعي. كيف نفسر هذا؟ وما خطابه تكليفي على الوضعي، يعني يكون هذا مستنبط وذاك يكون منصوص عليه، خطاب تكليفي منصوص عليه ويكون عاما شاملا أوسع من الوضعي. وما حكم معقول المعنى؟ حديث جاء فيه ربما لا يكون معقول المعنى فنكل أمره إلى الله، لكن الحديث جاء فيه حكم خلاف هذا الذي هو ليس معقول المعنى، هذا معقول المعنى. الأمثلة في الحقيقة يحتاج إلى الدقة فيها، فيكون قد ذكر ومثل ما يقال الإنسان إذا قتل أو إذا قتل خطأ الصيد، الآية جاء فيها ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، متعمدا إذا قتل فهذا معقول المعنى جدا، ما هو كذا؟ معقول المعنى جدا، لأنه ما دام تعمد هذا الإثم فيكون عليه جزاء وفدية مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى قتل من قتل. لكن إذا القول الذي يقيل به حتى ولو خطأ لو قتل فهذا غير معقول، لأن الظاهر غير معقول، لأن ما دام مخطي وقد عرفنا أن الله تعالى قد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فبأي معنى يكون هنا الجزاء؟ لكن تجد في هذه المسألة العلماء الصحابة وغيرهم حكموا بالفدية ولو قتل خطأ، هذا أمر واضح جدا. قال الزهري لما سئل قال حكمنا على الحمد بالجزاء بكتاب الله، وحكمنا على الجزاء بالخطأ أو على الخطأ بالجزاء على السنة أو بالسنة، هكذا قال الزهري رحمه الله لما سئل، قال الله تعالى متعمدا فهذا خطأ، قال بالسنة. فهنا قد يكون غير معقول، لكنه في الحقيقة في التقديم هنا لا يمكن أن نقول ذهب بعضهم حتى تعرف أن هذا يفتح دار السنة في الحقيقة. وأنا قلت عندي دراسة بما يعني لا أتنازل عنه أن هناك بعض الوصول في بعض المذاهب من المتأخرين خاصة شجعت إنكار السنة، وأنا أتهم هذه الوصول في هذا الباب، ويكون يأتون يقول هذا خبر واحد والظاهر الآية تخالفه فترد، هذا خاصة على هذا الأصل لا يقبلون الجزاء على الخطأ إذا قتل أحد الصيد خطأ، لا يقبلون، لأن كتاب الله تعالى نص، هم يقولون أنه حكمه معقول المعنى، نص على أنه من قتل متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النفس. ما ذكرت الآية الخطأ، فالخطأ يقولون معقولا، وقد قالوا بالحقيقة خالفوا، لكن أكثر الأئمة منهم الشافعي رحمه الله منهم الإمام أحمد ومن مالك رحمه الله أشد في هذا، سواء كان خطأ أو عمدا فيكون عليه جزاء إذا قتل صيدا، أما مالك رحمه الله حتى إذا قتل قطة أو فار أو شيء من هذا فعليه ولو لم يكن صيدا، والصيد كما قال الشافعي رحمه الله هو الذي يأكله العرب، كانوا يأكلون، والذي أقرت الشريعة على جواز ذلك. الحاصل على كل حال، فهنا على هذا قد يرجحون يقولون لا، الآية تدل على كذا والخبر الواحد ضعيف ويقدم، لا يكون هنا، لا ينسب الخلاف بينهما، خبر الواحد بينهما لا أو الحديث والكتاب الله لا ينسب الخلاف بينهما، بل يعمل بهما كليهما ما تعمد وما أخطأ، وإن ألا إنما حرمته فكما حرم الله عز وجل. جاء في الحديث صحيح على كل هذا، لكن قالوا هذا غير معقول المعنى، فربما يردون مثل هذا، نقول هذا يحتاج النظر في هذا والتفصيل، ليس في كل موضع، لا يمكن أن يقبل في كل موضع، وما قدم فيه ذكر العلة لأجل كذا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، فرضنا أنه جاءت العلة بعد الحكم، يقدمون الذي قدمت فيه العلة على الحديث الذي لم يتقدم فيه العلة، لم تذكر العلة أو ذكرت العلة لكن بعد ذكر الحكم، لعله يقصد بهذا، أو دل الاشتقاق على حكمه والمقارنة للتهديد، اشتقاق دل على حكمه، كذلك اشتقاق اللفظ نفسه يدل على حكمه، فهذا واضح جدا في بيان معناه، فيكون مقدما على الذي لا يدل الاشتقاق على حكمه، والمقارن للتهديد يكون مقدما على الشيء على الحديث الذي ليس فيه تهديد ليس فيه تخويف، هذا واضح، لأن هذا فيه الحكم وزيادة عليه تشديد الحكم وتأكيده بالتهديد، وما تحديده أشد، إذا كان حديثان كلاهما فيه تهديد من الله تعالى على مرتكب هذا الفعل فيكون أحدهما أشد والثاني أقل، فيكون يقدم الذي أشد تهديدا، والمؤكد بالتكراري والفصيح وما بلغة قريش، إذا كان الحكم أحد الحديثين على لغة قوم مثل ما ينقلونه وليس بثابت، ليس من بر صيام في سفر. هذا من أي قوم؟ من حارث ولا بني تميم؟
حمير.
فهنا قال إذا كان بلغة قريش خالف ما كان بلغة غير قريش، فالقرآن نزل على غير قريش، كذلك الحديث يكون مقدما إذا كان بلغة قريش على ما ليس على لغة قريش. وما دل على المعنى المراد بوجهين فأكثر بغير واسطة، وما ذكر معه معارضه فكنت نهيتكم، الحديث الذي ذكر فيه معارضه مثل نهيتكم زيارة القبور فزوروها، هذا واضح جدا، هذا يدخل في الناسخ المنسوخ ربك، وقد قلنا في مواضع كثيرة أنه يدخل في الناسخ المنسوخ. الذي ذكر فيه الناسخ والمنسوخ مقارنا يدل الحديث على الناسخ والمنسوخ في حديث واحد، وقد يكون الناسخ يقلب من الخارج والمنسوخ يكون منفصلا عنه. فكنت نحيتكم من زيارة القبور فزوروها، يقول هذا معارضه أي الذي يخالفه ذكر معه، فيكون إذا ذكر معه يكون المعارض مقدما على الأول، أو مبيح مقدم على المحرم يكون مقدما على المبيح، مثل هذه الأشياء التي يذكرونها. والنص والقول، إذا كان النص والقول قال نص على مسألة، وقد ذكر قريبا من هذا، والقول مقدم على الفعل، يعني إذا كان قول عارض قول من النبي صلى الله عليه وسلم عارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقوله يكون مقدما، هذا هو الأكثر في قول العلماء. نهى النبي صلى الله عليه نهي عن الوسال ولغير للنبي صلى الله عليه وسلم كان خاصا، مثل ما خص بخصائص كثيرة يكون هذا خاصا، فقوله في حق الأمة وفعله خاص به. لكن في بعض الأحيان يكون القول يدل على شيء والفعل يكون صارفا الأمر أو النهي من التحريم إلى التنزيه أو من الوجوب إلى الاستحباب، مثل ما تجد إذا رأيت هذا أن يتفق العلماء عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفصل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وليغترف جميعا، حديث صحيح. وجاء فيه عن عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وأقول له دع لي ذلك، وكانت تصبح أيدينا وكنت أقول له دع لي ذلك. فهنا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم معا، فقالوا أن الحكم إذا كان يغتسلان معا لا بأس به، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة وطلب ماء للغسل، فقالت يا رسول الله قد اغتسلت من هذا الماء، قال وأنا كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجلس، فاغتسل منه صلى الله عليه وسلم. الآن قوله أعرب فعله بشروع الحديث، عامة العلماء قالوا النهي يدل على التنزيه، ليس هنا ترجيح ولا قول بالنص أو شيء من هذا. ويجمع بينهما أنه يجوز أن يغتسل الرجل من صلاة المرأة، وهو الذي قالوا وماء خلط بالمرأة، وكذا في زاد المستقنع قال إذا كان ماء خلط بالمرأة لا يجوز لها للرجل أن يغتسل منه. لكن جمع الحديثين العلماء وقالوا النهي ليس للتحريم بل للتنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، مسائل كثيرة مثل هذا. وقول الآن إن ما لا يجرم لي قد يكون في حقه، يعني قد يخصصونه في حقه، فكأنك تقول عارض قول ما قول. أيهما نقدم؟ أيهما نقدم؟ لما قال أين الماء لا يجنب ويكون قد يدخل في الناسخ المنسوخ، إذا قلنا ما يمكن جمع، يعني يكون النهي ليس للتنزيه أيضا إذا قلنا بهذا، ما دام نسخ وقال كان يخاف منه أنه نهى عن الاغتسال بفضل المرأة. طيب ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم وقال إن الماء لا يجنب، فهل كان يخاف منه أن المرأة تجنب الماء؟ الظاهر لا، إنما كان أنها ظنت هكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب، ولذلك قالوا بقي النهي للتنزيه على كل حال. نعم. أو تفسيرها أو قول قارنه العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعل وعمل بهذا القول صلى الله عليه وسلم، وحديث آخر فيه عمل فقط وفيه قول فقط، هنا قول زيادة زائد لها عمل، وهناك قول فقط أو عمل فقط، فيكون هذا مرجحا. أو تفسير الراوي إذا كان الراوي أحد الرواة أو إذا كان الصحابي فسر القول بمعنى خاص الحديث الأول بمعنى خاص أو الحديث الثاني، فيكون المفسر عن الراوي صحابيا كان أو تابعيا أو من بعده يكون أرجح، على ما لم يأتي به تفسير. وما قرن حكمه بصفة ألا ما قرن باسم، ما قرن حكمه بصفة كأنها ذكرت علة، على ما قرن باسم يحتاج مثال. وما فيه زيادة. القسم السادس الترجيح بالحكم، ذلك بوجود أحدهما تقديم الناقل عن البراءة الأصلية، على البراءة ولا عن البراءة؟ الصواب البراءة عن البراءة في الأصل. ومن الغريب أن المحقق قال في نسخة فاء عن البراءة، فأن هو كان أفضل لكنه أثبت على البراءة فأخطأ، وقال في نسخة في الهامش عن، كان ينبغي أن يثبت الصحيح. تقديم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لها، الناقل عن البراءة الأصلية، كل شيء خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل فيه أن كل ما يكون على وجه الأرض، ما في الأرض داخل الأرض أو ما في الأرض ليس الأرض، التراب لا يوكل حرام، لكنه ما في الأرض إذا خرج من الأرض شيء من المعادن وغيرها وغيرها حلال لكم. هذا العموم على البراءة الأصلية. لكن إذا جاء يقول الخنزير حرام وكذلك المسكر حرام إذا كان هناك نبات مسكر أو كذا، فهذا ناقض عن البراءة الأصلية، يكون مقدما على أو مرجعا على الذي يقرر البراءة الأصلية. وقيل أسهم، بعضهم قال لا، الأصل هي البراءة الأصلية والناقل هذا ضعيف، لكن نقول يقال الله أعلم الناقل. هنا ينظر أيضا، قد يرون إلى قوة الرواية وضعف الرواية، لكنه الصحيح في هذا الناقل يكون أقوى لأنه أتى بحكم جديد. وفي اللغة أيضا التأسيس أقدم على التأكيد، المعنى الجديد يكون أقدم على أو أرجح على معنى التأكيد. ثانيا تقديم الدالة على التحريم على الدالة على الإباحة، هو الذي يقولون أنه تقديم المبيح محرم على المبيح. مشايخ كبار كنا ناقشنا معهم، منهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه، كان في الحرم أنه حل يجوز أداء صلاة الصلوات السبعية على قول الشافعي في الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء. قال الشيخ بكل صراحة، قال: لا، النهي مقدم على الإباحة، المبيح المحرم يكون مقدما على الإباحة. هذه القاعدة استعملها الشيخنا. تقديم الأحوذي يكون أحد الحديثين دليل أو يدل على مسألة احتياطية، والثاني ليس فيه احتياط، فالاحتياط أخذ الاحتياط يقدم، وأخذ الأحوذي يكون أفضل. وهذا في مسائل كثيرة، إذا سألت بعض المشايخ ويقولوا: والله لا أجد يعني دليل واضح على التحريم على التحريم، لكن الأحوط كذا، ما دام وقعت الشبهة كيف وقد قيل وكذا، فمثل هذه الأدلة يأخذون الأحوط يكون مقدما على الذي ليس فيه احتياط. رابعها تقديم الدال على نفي الحد، تقديم الدال على نفي الحد. ماذا يقصد؟ إذا كان يثبت حدا في شيء والحديث الآخر في الحد عنه، فيكون الله ولم يقول الدال على نفي الحد، لأن الأمة يسر الله دينه وكذا، يعني كان أدلة عامة للتيسير، جعلوا الدال على نفي الحد مقدما على مثبت للحد، لكن لا يكون الحكم عاما، ينظر فيها إلى قوة الأدلة في الحقيقة. هذه كلها السيوطي رحمه الله من عادته أنه ما ترك شاردا ولا واردا، ولا شاردا ولا واردا إلا جمع كلها، وفي أكثرها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، فينظر بهذا إذا كان التدل على نفي الحد ادروا ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وادروا ما استطعتم، فيكون دال على نبي الحد يكون مقدما على أنه إذا وقع فيه أو إذا ثبت على أحد حدا، فإذا كان وجد ولو منفذا بسيطا فيدروا الحد. نعم، هذا المقصود كله، وهذا يستعملونه كثيرا في مسائل كثيرة. القسم السابع: ترجيح بأمر الخارجين بتقديم ما وافق ظاهرة ما وافقه ظاهر القرآن أو سنة أخرى أو ما قبل الشرع، شرع ما قبلنا يوافق أحد الحديثين والحديث الثاني لا يوافق شرع ما قبلنا، فيكون الترجيح بشرع ما قبلنا. لأن وكيف نعرف أنه شرع من قبلنا؟ ليس معناه من كتبهم، لأن كتب محرفة لا عبرة بها، إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد ذكر لأمته، فذكره لأمته استدلالا، هذا الذي ذهب إليه غير واحد من العلماء، وعلى هذا ذهب وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله حينما أورد حديث جواز الغسل عريانا، قصة موسى عليه السلام، أن كان موسى عليه السلام يغتسل عريانا، ووضع وكانت قومه تغتسل عريانا، وهو كان ينفرد ويختلي في الغسل، فقالوا: لا ينفرد إلا أنه آدر، يعني عنده مرض انتفاخ الخصية، فأراد الله أن يبرئه فوضع ثوبه على حجر، فلما دخل في الماء هرب فر الحجر بثوبه، فلم يكن منه إلا أنه نسي أنه عاري أو ليس بعاري، أخذ عصاه وذهب يجري وراءه يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر. هذا الحديث أدخله البخاري في جواز الاغتسال عريانا، ولكن هناك حديث في الحقيقة إن الله أحق أن يستحيا منهم، وكذا جاء الحديث الصحيح، فيكون هذا الحديث على البراءة الأصلية يكون شرع من قبلنا مرجحا له، لا له مثل هذه، يعني قريبا تفهم مثل هذا. أو القياس، أحد الحديثين يوافق القياس والحديث الآخر يخالف القياس، فيكون ما خالف القياس يكون أرجح على ما خالفه. هذه في الحقيقة باب كبير جدا، الطلبة الآن هم يعني يهربون من الجد والكد، لو أخذ أحد الطلبة رسالة الدكتوراه وماجستير في هذا وذكر هذه المسائل وامثلتها بالتفصيل ثم يفسر إن شاء الله في ضوء الأدلة، كان يكون هذا عمل جميل جدا للأمة، لكنه يعني يريدون أن يأخذوا شهادة الصرافة، حتى أن بعضهم يريد غير المشرك لأنه يشدد عليه يعني يحصل هذا. فالله المستعان. فهذا الباب كله ينبغي المناقشة بأدلتها وإثبات ما ثبت وإثبات ما لا يثبت أو يثبت. أو القياس أو عمل الأمة. نعم أحد الحديثين عمل. هل له مثال؟ هذه كلها قد يكون افتراض في العقيقة في كثير من الأمور التي ذكرها وجوه الترجيح، لكن لا تجد له حديثا صحيحا لم تعمل به الأمة أبدا. يعني هم يقولون أن هناك حديثا قاعدة، حديث عملت به الأمة والحديث الآخر لم تعمل به الأمة، فإذا عملت به الأمة يكون يعني صحيحا. لكن هل له مثال؟ هل يذكر أحد أن هناك حديثا ليس له ناسخ وليس مرجح وليس كذا وليس كذا لم تعمل بين الأمة؟ فإذا ضلت الأمة في العقيقة إذا قلنا هذا لا يصح أبدا هذا، ولا يمكن أن يأتي أحد بمثال حديث خلى من كل وجوه الترك، لا هو منسوخ ولا هو لا يدخل فيه الترجيح ولا النسخ ليس اسمه الجمع، فتركوا الحديث بدون العمل في الحقيقة بهذا الشيء. لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون ذلك. لكنهم ذكروا قاعدة على كل هذا، والقاعدة القياس يقبله. نعم إذا كان حديث تركه الأمة وحديث خلافه عملت به الأمة فهذا يكون مرجع لا شك فيه لأجل العمل، لأجل العمل. لكن هل له مثال؟ لا تجد أبدا. وإذا وجد أحد إن شاء الله يفيدنا بارك الله فيك. الخلفاء الراشدين، حديث عمل به الخلفاء الراشدين وحديث آخر عمل به غير الخلفاء الراشدين، هذا له وجه وجيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يكون خالف. ابحثوا مثال، نقول قد تكون يعني لما نقرأ هذه الوجوه وجوه الترجيح قد يخطر ببالنا هل يحصل هذا أو لا يحصل. في الحقيقة كثير منها نظرية فقط لا تجد له مثال أبدا. يكون خالفه في اتفق الخلفاء الراشدين؟ لا، فرض بفرض صحيح. لكن اتفق الخلفاء الراشدين وخالفه علي، هل خالفه معاوية أو خالفه هارون الرشيد أو غيرهم بوضوح؟ لا يمكن أن يكون هذا. إن كان خالفه فلا بد أن يكون هناك ناس صاحوا بالعمل به. فبذلك لا شك أن ما اتفق عليه الخلفاء ويكون في من بعده جاءوا وخالفوا، فيكون ما عمل به الخلفاء والراجع قياسا ودليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عمر رضي الله عنه لما نهى عن بيع أمهات الأولاد، هذا أمر معروف، عن بيع أمهات الأولاد هو وحده كان استباعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الجارية التي ولدت للسيد، وكان استباعه في زمن أبي بكر وفي صدر من خلافته عمر، فعمر نهى. لكن لما جاء علي رضي الله عنه خالفه، فما يقال انه خلفاء الراشدين كلهم وافقوا على هذا. عمر فرد رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين، ويكون اذا خلى عن خلافه اي الخليفه الراشد الاخر فلا يجوز ترك قول عمر، لكن ما دام خالفه فيكون الاختيار هنا. او ما هو مصر اخر، حديث او حديثان مرفوعان صحيحان يعارض احدهما الاخر، جاء حديث مرسل ما منه الصحابي سقط او ما رفعه السابقي الى النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جانب الترجيح. وافق احد الحديثين مرسل لم يقل السابقي قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فيه وجه الترجيح، فيكون هذا ارجح الذي ما هو مرسل او ما هو منقطع مدلس راوي مختلف فيه يكون فيه وجه الترجيح. او لم يشعر بنوع قدر من الصحابة، او له نظير حديث يقدح فيه الصحابة وحديث اخر لا يشعر بنوع قدح من الصحابة، فلا شك نحن نرجح الحديث الذي لا قدح فيه للصحابة. الله الله في أصحابه لا تتخذهم غرضا باطلا، ولو ان احدكم انفق لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مدة أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب المد ولا نصيبه. ولا شك الحديث الذي فيه نوع من القدح في الصحابة والذي الآخر ليس فيه قدح في الصحابة تعارض، لكن هل يوجد هذا حديث مرفوع؟ أنا فكرت ما وجدت، أجلت فكري ونظري ما وجدت أن حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم في قدح من الصحابة أو في أفراد الصحابة، لكن جاء في قدح في أفراد الصحابة عن طريق مريف أو كذا، لا تجد فيه حديثا في أفراد الصحابة إلا ما قال جاء في بعض المنافقين يخرج من ضيضية هذا أو كذا. أي هذه الأمور يخرج عن الصحابة والصحابة، هذا أمر آخر على كل حال. أو له نظير متفق على حكمه أو اتفق على إخراج الشيطان، حديث يوافق حكما له نظير اتفق العلماء أو أجمعوا عليه، وحديث آخر خالفه لم يتفق العلماء عليه، فيكون المتفق على حكمه ونظير حكمه يكون مرجحا على ما لم يتفق. أو اتفق على إخراج الشيطان هذا مما اتفقه ولا شك فيه، حديث إذا وجد مخالفا لما الصحيحين والمخالف يكون في السنن وغيرها، فما اتفق عليه الشيخان يكون أقدم على ما في غيرها. فهذه أكثر من 100 مرجح، وتم مرجحات أخرى لا تنحصر ومثارها غلبة الظن، لكن ما ترك أي شيء إلا وحفظ به رحمه الله. نعم. الأولى فوائد منع بعضهم الترجيح بالأدلة قياسا على البينات، يعني قال ما يمكن الترجيح على التوقف بس مثل البينة. جاء لعلكم تذكرون بعض الروايات جاءت أنه جاء اثنان يدعيان ناقة، أقام كل واحد بينة، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم ناقة بينهما نصفين، هذه الرواية. فهنا قال البينة لا تلغي البينة، هذا عنده شاهدان وهذا عنده شاهدان، فإذا لا بد أن يعمل بالبينتين هذا وذاك، كلاهما يعمل ويحكم بينهما، يستنبط الحكم ويسحب من خلال البينتين، لا يحكم لواحد منهم. هكذا قالوا ما دام الحديثان صحيحان فيؤخذ الحكم، مرة نقول نعمل به ومرة لا نعمل به وماذا يفعل، لكن بالحقيقة هذا عمل أو قول نظري، لكن أهل الحديث عامة ذهبوا إلى الترجيح في مسائل أو في أحاديث كثيرة، فلا بد إذا كانت هناك مرجحات واضحة يرجع أحدهما للآخر وليست البينة على البينة. ومن لم يرى ذلك يقول البينة مستندة إلى توقيفات تعبدية ولهذا لا تقبل إلا بلفظ الشهادة. أما الاختلاف يعني البينة على البينة، يعني يريد أن يمثل يقول ومن لم يرى ذلك يقول البينة مستندة إلى توقيفات تعبدية، يقول هذا لا نشبه ترجيح الحديث أحدهما على الآخر لا نشبه به البينة، لأن هذا أمر تعبدي، لو ذهبنا ننكر فيه أو نفتش فيه نجد فيه أشياء يخالف العقل، لكن نتعبد به. التعبد يقولون الذي لا يدخل في القياس، أن نقول لماذا الصلوات الخمس لماذا ليست ست، لأنه تعبدين هكذا أمرنا الله تبارك وتعالى، وإن لم يقبل العقل فيجب عليك أن تقبل. فقالوا البينة يد هذه معصومة بالنفس، ودم المسلم معصوم لا يحل دم المسلم إلا بعدة ثلاث، جاء اثنان شهدوا على أنه سرق، هذا معصوم باليقين، وشهادة الاثنين فيه مظنة أنهم اتفقوا يمكن تعنتوا عليه وأرادوا كذبا أن يقتلوا يده، ماذا يحكم به القاضي إذا شهد شاهدان في الظاهر أنهم عدول يحكم بالقتل مو كذا؟ كذلك إذا شهد اثنان على قتل إنسان، أربعة على زنا أو كذا، يقول هذا تعبدي مهما دخل به دواخل، نحن نؤمن بأن هذا لا يجوز لنا أن ندخل به القيام ندخل به القيام، لكن هنا في المسائل الترجيح في الحديث يدخل القياس، ولهذا لا تقبل إلا بلفظ الشهادة. البينة لا تقبل إلا أشهد بأني رأيت كذا، أشهد بأنه فعل كذا، أشهد كذا. أما الرواية ما فلا يشترط لها أن يقول أشهد أني سمعت رسول الله، أشهد أني سمعت أبا هريرة، وأبو زرعة يقول أشهد أني سمعت أبا هريرة، والرامي أنا سمعت أبا زرعة أشهد، هذه لا يشترط فيها. الثانية، وهذا أيضا من جملة ما ذكره في الفروق بين الرواية والشهادة، الفائدة الثانية إن لم يوجد مرجح لهذه الحديثين توقف عن العمل به حتى يظهر، حتى يقطع الله وهو الفتاح العليم. الثالثة والتعارض بين الخبرين إنما هو لخلل في الإسناد بالنسبة إلى ظن المجتهد، وأما في نفس الأمر فلا تعارض. يعني يقول ربما الحديثان يكونان صحيحان لما رأينا الإسناد فيه خلل فظن المجتهد أن هذا أقوى وهذا أضعف فيكون العمل به. هذه فائدة، يعني من الممكن أن يكون مرويا، هذا فرض ولو كنا هذا فرض، لكنه مأمورين بهذا، بأنه إذا كان أحد الرواية أحد الحديثين رواته فيهم ضعف والثاني رواته أقوى، من الممكن أن يكون رواة الأقوى هو حكما أضعف من رواة الضعفاء الذين رواه، أو من الرواية التي رواته أضعف، لكنه في نظر المجتهد يقدم ما رواته أقوى، ففي ظاهر النظر يجب أن يعمل به وإن كانت الحقيقة خلاف. هذا التشكيك لا ينبغي أن يكون في هذا الباب. نحن نقول ما تعبد الله تبارك وتعالى إلا بما يستثبت به الأشياء حتى في أمور عامة، فإن جاءكم فاسق من أمين فتبينوا، إن لم يكن فاسق فنحن مأمورين أن نعمل به بدون التبين. نعم. الرابعة ما سلم من المعارضة فهو محكم، وقد أخذ له الحاكم في علوم الحديث بابا. ما سلم من المعارضة يسمونه محكم، وما يكون قد دخله النسخ فيكون ناسخ أو مرجوح أو راجح، وعده من الأنواع وأنواع علوم الحديث. وكذا شيخ الإسلام في النخبة قال الحاكم من أمثلته حديث إن شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، يعني يصورون خلق الله تبارك وتعالى. وحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وحديث إذا وضي العشاء وقيمة الصلاة فقط بالصلاة، يعني هذه الأحاديث محكمة لا معارضة لها، وحديث لا شغارة في الإسلام. هناك أحاديث محكمة كثيرة جدا ما يحتاج إلى إنسان، أكثرها محكمة، المعارض بعضه من بعض هي قليلة جدا، ومنها أكثرها داخل في اختلاف الحديث، وأمكن الجمع بين الحديثين، لا يبقى إلا شيء قليل يحتاج إلى التوقف، قد يكون نادر جدا. ما أنا إلى الآن ما سمعت الآيات كلها أن الحديثين توقف فيهم أبدا، ما تجد مثال نظريا نقرأ ولا يقدر أحد أن يمثل لك أن هذين الحديثين لا ما أمكن الجمع بينهما فيتوقف. هذا الناس يكون توقف من الممكن، لكن لا تجد حديثين بالفعل توقف ولا أنه يتوقف، لا يعمل بهذا ولا يعمل بهذا، ما يمكن هذا. ولذلك قال ابن خزيمة رحمه الله لا يوجد حديثان صحيحان بينهما اختلاف، ولو كان عند أحد مثل هذا فليأتني به التولف بينهما، يعني تحدى قال لا يوجد، وإذا اطلع على أحد فليأتني عندي. النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد. الإسناد قد يكون فيه عن طريق رواة بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشخاص، جاء من طريق آخر وجاء فيه سبعة أشخاص، ثمانية أشخاص. بحث العلماء في هذا، ولما دخلت الواسطة يعني وقع الظن لعله لم يكن سمع في الصورة الأولى التي ليس بينهم واسطة، بين راويين لم يكن واسطة، فلان أن فلان، جاءت رواية أو إسناد آخر فقال فلان أن فلان أن فلان، هذا هو المزيد في متصل الأسانيد. هناك روايات قد تكون مزيدا والإسناد متصل بدون المزيد، ينبغي أن تفهم التعريف من اللفظة نفسها، المزيد في متصل الأسانيد، الإسناد متصل، فجاء أحد فتوهم فزاد فيه بين الراويين ما أن واسطة، ما أنه ليس بينه واسطة بل سمع هذا بذاته من الشيخ نفسه الذي أدخل بينه وبين شيخه واسطة. هذا له مثال أيضا، وتفهم منه أيضا المنقوص في الإسناد المزيد، قد يكون الإسناد يصح بواسطة ويكون أحد حذفه، وهذا يكون من باب المدلسين. المدلس معروف أنه يعني خاصة أولئك الذين عرفوا بالتدليس، أي نوع من التدليس الذي هو من أحمد التدليس تسمية، يكون في الإسناد راوي بعيد والآخرون كلهم ثقات، فيريد يصح الإسناد فيحذف ضعيفا، ف وإذا يقال هذا قد نقص من الإسناد الذي كان فيه راوي زائد فأخطأ في الحقيقة، وهناك زاد في الإسناد المتصل فأخطأ. هنا لم يذكر التاريخ إلا لمزيد من المتصل الخارج، لكن بمقابله يظهر أنه قد وجدت هناك لا شك فيها أنه قد ينقص الراوي من الإسناد، يسقط شخصا لسبب من الأسباب ويجعل من تلميذ التلميذ كأنه يروي للشيخ نفسه. أسئلة؟ طيب إن شاء الله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. احفظوها كما حفظنا ما تبحثوا عن أشياء كثيرة منها ما تحصلون. من المعلوم في علم الحديث أن الحديث الضعيف لا يستدل به في الأحكام والعقائد والفضائل على اختلاف العلماء. في الأخير السؤال، ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين أن الأئمة الأربعة قدموا الحديث الضعيف على القياس، وذكر بعض الأمثلة وذكر أماكن استدل الأئمة بأحاديث ضعيفة، وأن الإمام مالك قدم المراسيل والبلاغات على القياس، وكيف الجمع قدم الاستدلال بالحديث الضعيف؟ أولا السؤال، هل هذا أمر متفق عليه؟ مالك رحمه الله نفسه وهو النجم إمام دار الهجرة لما قال أن لما نقل عنه أنه رد بعض الأحاديث لأجل أن أهل المدينة خالفوا في عملهم بهذا، هل قبلوا الأئمة؟ ما قبلوه، ردوا عليه. كذلك في الحقيقة الأئمة الذين قالوا يقدمون أو يقدم الحديث الضعيف ليس المقصود من قول الإمام أحمد خاصة الذي فسره ابن تيمية لا يقصد الضعيف بمعنى الضعيف. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا أردنا الحلال والحرام ما نريد إلا هكذا وشد يده صلى الله رضي الله عنه، وأما إذا كان في الفضائل فنقبل الضعيف أو دونه. فالضعيف كما فسر ابن تيمية رحمه الله أظن في الجزء السادس أو السابع في فتاواه قال ليس المقصود هو الضعيف المتفق على ذلك، إنما الضعيف المختلف أو الضعيف الذي يقول أو يصطلح عليه المتأخرون بالحسن، يعني فيه ضعف يسير لكنه لا ينزل حديثه عن درجة الحسن وهو في حكم الصحيح بالعمل به. هذا هو. فرضنا أن أحد من الأئمة يقول أن الضعيف يكون محتجا به، في الحقيقة هذا غير متفق عليه. وأنا أمثل لك، لما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بحديث الدارقطني أو الحديث الذي حديث وصل الإمام المهنين قبل الدارقطني، يعني بالحديث الذي رواه الدارقطني أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أعمى فوقع في بئر في حفرة فضحك الناس فقهقه الناس يعني بصوت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الوضوء والصلاة. هذا حديث ضعيف ما قال به إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه لا بد أن يعيد الوضوء. القهقه ليس هذا، أو الضحك بصوت ليس هذا صوبا ناخذا للوضوء متفقا عليه، فهذا قول واحد من الأئمة. هكذا على كل حال إذا قال به الآخرون أو آخر منهم لم يقل الآخر، فإذا المسألة الصحيحة في الحقيقة ما كلف الله تعالى بالحديث الضعيف مطلقا. وأشهدوا ذوي عدل منكم، كذلك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، من مفهوم المخالفة قالوا إذا لم يكن فاسقا فيجب أن نقبل هذا، فهناك دل على أن الضعيف بأي نوع من أنواع الضعف يجب أن يتثبت لا يرد تماما، قد يكون يصدق الكذوب أيضا، يبحث عن المتابعة والشاهد. وهذا الحديث الحقيقة دليل على طلب المتابعة والشواهد. هذه الآية فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة اسألوا الآخرين أيضا لعل القول قوله. فهذه الآية دليل لطلب المتابعة والشواهد الذي يطلب الأئمة في الراوي الذي ضعف حفظه، والضعيف الحفظ مثل المرأة التي قال الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. العلة ما هي؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإذا إذا كان ضعيف الحفظ لا يقبل وحده، لكن إذا كان آخر جاء مثله فيكون حسنا لغيره. أما الضعيف المطلق فلم يتفق على قبوله في الحقيقة، هذا الذي يقال لا في الفوائد ولا في الأحكام. الجمع، فكيف الجمع بين عدم الاستدلال بالحديث الضعيف لأنه ليس أمرا متفقا عليه، ولم يكلف الله الأمة إلا أن يأخذ بالسفيه. نعم. وتقديم الأئمة الأربعة